إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نتكلم على حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن وسؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر وكنا قد انتهينا إلى الكلام على المرحلة الثانية وهي مرحلة الخير المكدر التي سأل عنها حذيفة رضي الله عنه بقوله فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر وقد عرفنا أن الخير المراد هنا هو الجماعة التي حصلت في عام الجماعة وأن الدخن هو ما نجم في خلال ذلك من الأمراء الجورة ثم يأتي من بعد ذلك الكلام على المرحلة الثالثة التي سأل عنها حذيفة رضي الله عنه بقوله: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذه هي المرحلة الثالثة عباد الله، مرحلة شر، نسأل الله العافية من الشرور كلها. وقد رأينا في هذه السؤالات والأجوبة أن الأمة مرت أولا بمرحلة شر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدها مرحلة خير ولكنه مكدر، ثم جاء من بعدها مرحلة شر، وهي ما نتكلم فيه الآن. وهذا الشر عباد الله وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء قوم دعاة لهم أهداف وعقائد ومناهج يدعون الناس إليها ويحثونهم عليها، ولكن هذه الأشياء التي يدعون إليها ليست من الخير في شيء، وإنما هي شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصف الدعاة إليها بأنهم دعاة على أبواب جهنم. والمقصودون هاهنا عند أهل العلم هم أهل البدع والأهواء الذين كثروا من بعد الفترة التي تحدثنا عنها من قبل، كثروا وازدادت أعدادهم وتبينت مناهجهم وأصولهم، حتى وصلوا في بعض مراحل الأمة إلى التحكم في السلطة والسلطان، وقد كانت لهم بوادر من قبل في أواخر عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهما، ولكن لما حصلت الجماعة في عام الجماعة وانتشر بين الأمة الملك ونزعت من بينهم خلافة النبوة، كثر أهل البدع هؤلاء وتشعبوا وكثرت فرقهم وطوائفهم، وصارت لهم مناهج وأصول ثابتة يقررونها ويدعون إليها ويعرفون بها، حتى وصلوا كما أشرت أحيانا إلى السلطان، كما في محنة خلق القرآن وغيرها. هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم لفتة بلاغية من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه، فإن دعاة المذكورين ليس من شأنهم أن يدعوا الناس إلى جهنم هكذا ظاهرا، وإنما لا يدعونهم في الظاهر إلا إلى الخير. فما قامت الخوارج في أصلها إلا دفاعا عن الإسلام بزعمهم، وعملا في زعمهم بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وما قامت الشيعة في أصلها إلا على جادة تولي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قامت القدرية إلا على تنزيه الله من الظلم، وما قامت الجبرية إلا على إسناد الأمور كلها لله تعالى، وهكذا. فما من طائفة من طوائف أهل الضلال إلا وهي تدعو الناس ظاهرا إلى الخير والهدى. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. فهنا وقفة عباد الله في أن العبرة ليست بظاهر الكلام ولا السمت، وإنما العبرة بحقائق الأقوال والعقائد. فمهما دعا شخص إلى عقيدة باطلة فإنه لا يغتر بسمته ولا شكله ولا بظاهر كلامه الحسن الطيب. وعندما تكلمنا على البدع عرفنا أن البدعة في حقيقتها تشتمل على لون اختلاط بالحق، وإلا لما راجت على أحد. لو أتاك آت ودعاك إلى الشر مباشرة فإنك لا تستجيب له، ولو أتاك الواحد من أهل البدع فدعاك إلى جهنم مباشرة فإنك لا تستجيب له. وهكذا شأن الشيطان عامة في تسويله للإنسان، لا يجره للمعصية هكذا دفعة واحدة، وإنما يزين له ويسول له ويملي له ويزخرف له الأشياء حتى يقع فيها شيئا فشيئا. ومنها هنا قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهكذا أهل البدع إخوة الإسلام هم في ظاهر أمرهم يدعون الناس إلى الحق والهدى، لا يقومون إلا على نصر الدين والإسلام، ولكنهم في حقيقة أمرهم دعاة على أبواب جهنم. فاحذر ولا تغترن بسمت ظاهر ولا بكلام حسن ولا بدندنة حول عاطفة وحماسة، بل انظر في حقائق الأقوال والعقائد، انظر في أدلتها وأصولها وما تقوم عليه، وقارنها بأدلة الحق وأصوله ومبادئه، فإن هذا هو المعيار لا غيره. وخطورة أهل البدع هؤلاء أنهم لا يتميزون عنا تميزا ظاهرا، إذن لسهل علينا أن نعرفهم ونتجنبهم، ولكن خطورتهم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد ذلك. قال له حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، نريد أن نعرفهم حتى نميزهم ونتجنبهم ونحذر سبيلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا أي من أهل هذا الدين وهذه الملة، ويتكلمون بألسنتنا أي بما عهدنا أن نتكلم به من دلائل الكتاب والسنة ونحو ذلك. فليسوا متميزين عن أهل الإسلام ظاهرا، وإنما هم في غمارهم وفي عدادهم مندسون بينهم،
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي التعبير بالجلدة أيضا لون بلاغي، وذلك أن الجلدة هي ظاهر الشيء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن تشبههم بأهل الإسلام وانحيازهم إليهم إنما هو في الظاهر دون الباطن، ولهذا قال فيهم من قبل على أبواب جهنم. فحقيقة أمرهم هكذا، وحقيقة دعوتهم هكذا، وإن كانوا ظاهرا من أهل الإسلام والملة بل من أهل السنة والجماعة، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تراه أمامك من أهل الإسلام، تراه أمامك من أهل السنة، تراه أمامك بلحية وغطاء رأس وقميص مشمر، وتراه أيضا يتكلم بألسنة أهل الحق فيقول قال الله قال الرسول قال السلف، وهو في حقيقته داع على أبواب جهنم. هذه هي الخطورة عباد الله، هذه هي البلية الكبرى التي تصعب المسألة وتجعلها محنة عظيمة لأهل الإسلام. والتمييز لا يحصل إلا لأهل البصيرة، فإذا كان المسلم من هؤلاء وامتن الله عز وجل عليه بالتوفيق والهداية فإن التمييز يكون عليه أيسر ما يكون. ولكن الشأن في التوفيق والهداية والإخلاص من قبل العبد، فإذا أخلص العبد وصدق ربه جل وعلا فإن ربه يصدقه، على قدر صدقك معه جل في علاه على قدر ما يكون توفيقه لك وهدايته لك، ويكون التمييز عليك من أسهل الأشياء. ومن رحمته جل في علاه أنه جعل الأمر يمكن أن يتوصل إليه حتى من أحاب الناس، فمن ثمارهم تعرفونهم، حتى لو افتقد المسلم البصيرة القوية التأصيلية التي تنبني على معرفة الأدلة ونحوها، فإنه إذا نظر في آثار القوم ونتائجهم عرف حقيقتهم. ودونك ما نحن فيه الآن، دونك ما نحن فيه من الفتن التي عصفت ببلاد الإسلام ويوشك أن تقوضها من أصلها، أفما ظهرت لك ثمار القوم؟ أفما ظهر لك نتاجهم؟ أفما عرفت حقيقتهم؟ أفما عرفت أنهم لا يدعون إلا إلى الفوضى والفساد والحروب وسفك الدماء وتقويض الأمة الإسلامية بالكامل؟ أفما يتضح لك شيئا فشيئا أننا بصدد مخطط صهيوني خبيث من شأنه أن يقوض الأمة وينتزع خيراتها ويعيد عهود الاحتلال مرة أخرى؟ فمن ثمارهم تعرفونهم، مهما تكلموا ظاهرا بالحق، مهما تكلموا ظاهرا بلساننا، مهما كانوا ظاهرا من جلدتنا، إلا أنهم يعرفون بثمارهم. فأخلص عبد الله، أخلص، تحل بالإخلاص والصدق وصدق الافتقار إلى الله تبارك وتعالى حتى يعينك ويوفقك ويمنحك البصيرة والتمييز، فإن الأمر دين، ودينك هذا هو رأس مالك، هو لحمك ودمك، هو سبب سعادتك وفلاحك في الدارين، فمهما فرطت فيه فقد فرطت في أصل نجاتك. فعليك بدينك واحفظه وحافظ عليه تكن من الناجين الراشدين. وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لما كانت خطورة أهل البدع المشار إليهم على هذه الشاكلة، لما كانوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، صارت معرفتهم والتحذير منهم من أوجب الواجبات وآكد الفرائض في الإسلام، فلا بد من تمييزهم ومعرفتهم والتحذير منهم والتنفير عنهم في كل زمان ومكان، وذلك من مقتضيات النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا تصدر الواحد من أهل الحق لمثل هذا الواجب العظيم فلم يأتي ببدع من الأمر، ولا يجوز أن يوصم بوصمة التفريق للمسلمين، وإنما هو في حقيقته ناصح للمسلمين، إنما هو في حقيقته يدعوهم إلى الجماعة الحقة القويمة على الحق والحق فقط لا على غيره. فدعوتنا ليست دعوة تفريقية، وليست دعوة تحزيبية، وليست دعوة تؤدي إلى الفساد في الأرض، وإنما ندعو الناس إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الكرام. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن خالف فإنما يضر نفسه، ولا يتحمل تبعة التفريق إلا هو. لا يجوز أن يوصف بشيء من ذلك أهل الحق الناصحون للإسلام وأهله. وعلى هذا مضى الأمر في ديننا وملتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الأخطاء كلها، ويحذر من أصحابها، حتى وإن صدر الخطأ من واحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم. أليس هو القائل لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؟ أليس هو القائل لمعاذ أفتان أنت؟ فكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الأخطاء كلها، وينصح أمته، ويحذر من أصحابها على جهة النصيحة والبيان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. قال بعض رواته: وكان من المنافقين. ولما أتته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حتى تستفتيه في صحابيين جليلين تقدما لخطبتها، وهما معاوية وأبو الجهم رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. ولما دخل عليه رجل قال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. والمواقف في الباب كثيرة، وعليها درج السلف من بعد من الصحابة والتابعين. فلما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بالقدرية قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وذكر عند قتادة رحمه الله عمرو بن عبيد إمام المعتزلة الضال، فوقع فيه وحذر منه. فكان جالسا بين يديه أحد تلامذته وهو عاصم الأحول، فجزع وفزع وقال: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: اسكت يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة كان حقيقا بها أن تذكر ليحذرها الناس. وذكر رجل عند إسماعيل بن علية رحمه الله فحذر منه بعض جلسائه، فقيل له: اغتبته؟
فقال إسماعيل ما اغتاب، ولكنه قال ليس بثبت. وذكر للإمام أحمد رحمه الله أحد الجهلة أو المبتدعة أو من لا يؤخذ عنهم العلم فحذر منه، فكان جالسا بين يديه أبو تراب النخشبي من أهل التصوف، فقال له يا شيخ أتغتاب الناس؟ فقال له ويحك، ليس هذا بغيبة بل هذا نصيحة. وقال له رجل إنني يشق علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فقال له الإمام رحمه الله إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومواقفهم في الباب تطول، وإنما انتقيت ما ذكرته حتى يكون ردا مباشرا على أهل الخلط وانعدام البصيرة الذين لا يفرقون بين النصيحة والغيبة ولا بين الجرح والتعديل والوقيعة في أعراض المسلمين، لا يفرقون بين الأمرين، بل يقولون الكل غيبة والكل وقيعة ودعك من الكلام في الناس. فإلى هؤلاء أسوق ما ذكرته ولدينا مزيد. وعلى هذا قام علم من أجل علوم الشريعة وهو علم الجرح والتعديل، صنفت فيه الكتب وقعدت فيه القواعد وأصلت فيه الأصول وضبطت فيه الضوابط وأجمع عليه المسلمون، فمن أضل ممن خالف هذا؟ فإذا صحنا بهؤلاء عباد الله وقلنا احذروا كذا واحذروا كذا، وقد لا نذكر الأسماء في مثل مقامنا هذا لحجة وحكمة، ولكننا نذكرها في مقامات أخرى، فلا ينبغي أن يجزعنا أحد من هذا، ولا ينبغي أن نوصم بوصمة التفريق والاختلاف، بل نحن ناصحون محذرون مشفقون على الأمة وأهلها أن يقعوا في الضلال والهلكة. فهؤلاء عباد الله من أخطر ما يكون، لابد من بيان أمرهم، ولابد من كشف حالهم، ولابد من التحذير منهم للعامة والخاصة حتى نتوقى شرهم. وإذا تأملت في هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فإنك تدرك خطورة الأمر، ولك أن ترى هذا بعينيك فيما نعايشه الآن. فإن الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لم يقتصروا فقط على تجويز ما حدث من الفتن، لم يقتصروا فقط على مجرد مخالفة الشريعة وتنكب الصراط المستقيم والتحمل في الرقاب وطأة الدماء والأعراض والأموال وضياع بلاد الإسلام، لم يكتفوا بهذا، بل سدروا في غيهم واستمروا في ضلالهم، وها هم الآن يتكلمون باسم تحكيم الشريعة. وهذا الأمر في أصله لا نزاع فيه ولا مزايدة عليه، وقد تكلمنا في هذا بما فيه الكفاية، لا يمكن أن يعارض هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. لابد من تحكيم الشريعة، ولابد من تفعيلها في كل شأن من شؤون الحياة، ولكن ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هل يكون تحكيم الشريعة بالظهور على الفضائيات ومجالسة المتبرجات؟ هل يكون تحكيم الشريعة بتنفير الناس عن الشريعة؟ إن سر المسألة أيها الإخوة كما ذكرت لكم في بداية الفتن، أن هذه الأمة، أن عوام الناس لم يتأهلوا بعد لقبول حكم الله عز وجل. الأمر يحتاج إلى تمهيد وتأهيل وتوطين حتى يتقبل الناس حكم الله تبارك وتعالى إذا كان ملزما عليهم. وأنت الآن إذا تأملت في واقع الناس تجدهم يفزعون، يفزعون من تطبيق الشريعة، يقولون أتريدون أن تعيدوا عهد الخلافة؟ أتريدون أن تطبقوا الحدود؟ أتريدون أن تلزموا النساء بالحجاب؟ هذا هو الإسلام، فلماذا نفزع؟ هذا الفزع لا يكون إلا من أعداء الإسلام، فما بال أهل الإسلام يفزعون؟ إن الأمر أيها الإخوة الكرام أن أعداء الإسلام قد اخترقونا، غزونا في أفكارنا وثقافاتنا وسياساتنا وديننا، فورثوا لنا وأصلوا فينا أن الإسلام تشدد وأن الحدود تخلف وأن الحجاب رجعية، فصرنا نعتقد هذا أو على الأقل نتصوره بأذهاننا ونحن لا نشعر. فإذا خاطبت النساء في الحجاب نفرنا وأعرضنا، وإذا خاطبت الناس في الحدود نفروا وأعرضوا، وإذا خاطبت الناس في كذا وفي كذا نفروا وأعرضوا. فأنت تجد الآن أصحاب اللحى ونحوها يظهرون في القنوات ويستدرجون شيئا فشيئا بخبث ودهاء حتى ينفروا الناس عن الشريعة وهم لا يشعرون. وآخر ما بلغني في ذلك أن أحدهم قيل له: ما أنتم صانعون بتماثيل الأقصر ونحوها من الآثار؟ تماثيل هتعملوا فيها إيه؟ فقال: سنغطي وجوهها، سنغطي وجوهها بكساء أو نحوه. من يقبل منك هذا؟ متى تأهل الناس حتى يتقبلوا مثل هذا الكلام؟ إذا سمع منك هذا الكلام وأنت على فضائية أمام الملايين فسترمى بالجنون والتخلف، ولن يقتصر الأمر على شخصك بل سيتعداه إلى دعوتك ومنهجك. لم نتأهل بعد، لم نغير ما في قلوبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فماذا فعل هؤلاء في طريق التصفية والتربية؟ ماذا فعل هؤلاء في توطين الناس على قبول حكم الله جل وعلا؟ اعتبروا إخوة الإسلام ولو بقضية الحجاب لو صارت قانونا ملزما، وقد تعلم الناس ثقافة الاعتراض وما أخطرها من ثقافة لا يعجبهم شيء. فلو صار الحجاب قانونا ملزما فماذا سيحدث؟ ماذا تتصورون أن يحدث؟ أخطر الأشياء أن تقول لا، أخطر الأشياء أن تتعلم ثقافة الاعتراض، أخطر الأشياء أن تتعلم ثقافة الثورات المبيرات التي لم تأتنا إلا من قبل أعداء الإسلام، والمقصود منها ضرب الإسلام وتضييع التمكين له في البلاد وفي قلوب العباد. هذا هو المقصود، أن نتعلم ثقافة الثورات حتى إذا أتيح لنا الإسلام ثرنا عليه. فالحل بارك الله فيكم في سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، في سلوك منهج رب العزة تبارك وتعالى. لابد أن نغير ما في قلوبنا، لابد أن نعرف حقيقة ديننا، لابد أن يتعلم الشباب دينهم. هؤلاء الشباب الذين صاروا أعظم ضحية للغرب لا يعرفون في الدنيا إلا الإنترنت والأفلام الفاجرة والمسرحيات الهزلية ومخادنة الفتيات. هؤلاء لو أتيتهم بالإسلام فماذا عساهم صانعون؟ لابد أن نسلك طريق التصفية والتربية، لابد أن نسلك طريق تغيير ما في القلوب حتى إذا أتانا حكم الله تبارك وتعالى قبلناه. هذا هو الطريق الصحيح. وأما هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم يشوهون دعوتنا ومنهجنا، لن يقتصر ضررهم على أنفسهم بل ستعود وصمتهم إلى الدعوة والمنهج. واعتبروا بأيام الإرهاب في الثمانينات والتسعينات، هل اقتصر الضرر على الجماعة الإسلامية أم تعدى إلى كل ما يشمل اسم الدين؟ وأخذ الكل ظلما، وصار الناس لا يتقبلون دينا، وصار الملتحي عند الناس من أشد الناس ومن أعظمهم صدا عن سبيل الله. هذا هو ما يراد بنا أن نعود إليه. فعلى هؤلاء أن يتعقلوا ويعرفوا حقيقة دينهم، ويعلموا أن التغيير لا يكون بما يصنعون قط، لا يكون التغيير بالاستدراج من قبل الخبثاء في الظهور على الفضائيات ومجالسة المتبرجات، لا يكون التغيير بسلوك الطرائق السياسية وسياسة دفع الصدر بالصدر، سياسة البقاء للأقوى والأصلح واستعراض العضلات. لا يكون التغيير هكذا، وإنما التغيير أن نغير ما في قلوبنا، أن نغير ما في نفوسنا، أن نعرف حقيقة ديننا، أن نتعلم حقيقة منهجنا ودعوتنا ونربي الناس على ذلك. هكذا مكن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مكن للسلف، وهكذا قامت دولة الإسلام حتى توطد لها سلطانها في الأرض. وأما بغير ذلك فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله ولن تحكم الشريعة إلا باتباع الشريعة، ولن يسود الدين إلا باتباع تعاليم الدين. وأما أن ننصر الدين بحماستنا وعاطفتنا فلن يقوم لنا دين، بل على العكس، لا دين ولا دنيا، كما قال أصحاب الحرة الذين خرجوا على يزيد بن معاوية والذين كان فيهم خيرة الناس، فلما كثر قتلاهم وتوسدوا خنادقهم كان يمر على الواحد فيهم فيخاطب: ماذا صنعتم؟ فيقول: والله ما حفظنا دينا ولا دنيا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لكتابك وسنة نبيك وما كان عليه السلف. اللهم اهدنا للمنهج الحق القويم يا رب العالمين، وجنبنا مخططات الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا مخططات الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنفذ لهم مكايدهم فينا ولا في بلادنا. اللهم اخذلهم ولا تنصرهم على أحد من أهل الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.